الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن اتضح إن شاء الله اللطف والمنافع الجمة في وجود الإمام عليه السلام حتى مع غيبته عن الناس من خلال التقريبات العقلية، يمكن لنا أن نتلمس ذلك الأمر أيضا في البيانات الشرعية. فقد روى الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. هذه سنة الله في خلقه، ولولا ذلك لم يعبد الله. هذا من أهم الأسباب التي تجعل الناس يعبدون الله حتى مع غيبته، له دور في تقريب الناس إلى العبادة. إذا بالكم احنا في قضية دور الإمام في هداية الناس، يمكن مرة سابقة قربنا بغزة من خلال غزة الشيطان الرجيم، قطعا له تأثير في إضلال الناس، وهذا التأثير الذي للشيطان الذي هو خلق من خلق الله، هذا التأثير الذي للشيطان تأثير غير محسوس، وهذا من الأمور من ضروريات الدين ليس من ضروريات التشيع. تأثير الشيطان وهمزه ولمزه ووسوسته هذا من الضروريات القرآنية، ليست من ضروريات مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. فأن يكون لله سبحانه وتعالى في خلقه من يشدهم بشكل خفي نحو الضلال والغي والعصيان، هذا أمر معقول ومقبول، لأنه ورد ذكره في النصوص الشرعية. أما أن يكون لله في الجانب الآخر، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، أن يكون لله سبحانه وتعالى منشأ هدى وسبب هدى في خلق من خلقه، بغض النظر عن تشخيص هذا الخلق، في خلق من خلقه يؤثر في الناس أيضا بشكل غير حسي، غير ظاهر، غير مباشر، غير ملموس، هذا أمر يستغرب. إذا ثبت بالنص أي ضرابة بعد ما ثبت، وخصوصا وأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من كرامة ومن لطف ومن تأثير في هداية الآخرين وإلى آخره من هذه الخصوصيات التي للإمام، هذا يكون جدا متناسب مع ما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى من عناية ولطف، وبشكل على الأقل لا يكون، إذا ما نقول أكثر، على لا يكون أقل مما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي للشيطان هذا الدور. فأن الله سبحانه وتعالى يعطي لعدوه دور في إضلال الناس لمن شاء من المناشئ، لأن الله سبحانه وتعالى رأى أن الخلق لابد أن يمتحنوا من جهة، وأن هذا خلق من خلقه الشيطان الرجيم بالخصوص أجارنا الله وإياكم من كل شروره، هذا الخلق هو أيضا لابد أن يبتلى ولابد أن تشتد جرائم ومعاصي بحيث يتسبب هو، كما ورد في بعض الروايات أنه لو في صحيفة التجاري أنه لولاه لما عصاك عاصم، يعني كل معصية هو إلى دخل به، كل معصية هو إلى دوره، نقول الدور الأكبر، النفس الأمارة إلى أخير أصبحت ناقص، كل معصية هو له دور فيها، فهذا الدور حينما يكون لهذا الخلق العاصي المتكبر على الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنداد الذي كان له بسبب كما ينقل في بعض الروايات أنه كان متعبدا لله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يمده في عمره ولا يعجل بحسابه جزاء لهذه العبادة، وإن كان هذا الإمداد في عمره في عمر الشيطان الرجيم كان سبب في زيادة انحرافه وبعد عن الرحمة الإلهية، طبعا بسوء اختيار هو اختار هذا الأمر، وإلا أن في بعض الروايات أنه يبقى الأمر بالسجود مفتوح بالنسبة للشيطان، ومع ذلك هو يصر ويستكبر ويتمادى في غيه وضلاله وإضلاله ولا يسجد. هذه القضية يعني هو بسوء يعني خبث وسوء سريرة إلى أقصى الحدود هو يحمي، ولهذا هو يلتقي استجير بالله مع مسانخيه ممن يحملون سوء السريرة وسوء الباطن. الإمام بالمقابل يمثل جانب الرحمة الإلهية، من جانب العذاب جانب الابتلاء وجانب الاختبار، لا يمثل جانب الرحمة وجانب الحماية وجانب الهداية للناس حينما يكون له هذا التأثير الباطن على الخلق. ليش هذا القبلة؟ يعني هذا من أقبح الأمور على الإنسان يتقبل هذا الأمر للشيطان أن يكون إلى هذا الدور وهذا التأثير على النفوس، ويستكبر هذا الأمر ويعتبر قد يكون مثلا في قرارة نفسه تأتي هذا القرار كأنه شيء من الغلو، شيء من الإصرار، شيء من المبالغة، شيء من كذا، بالنسبة في حق أئمتنا صلوات الله عليهم أو في حق النبي صلى الله عليه وآله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج هو الطبع، طبعا ما بدي نفسر الآية، هذه الآية أيضا فيها ضعف، لكن يعني هذا الأمر ليس بعيدا عن جو الآية. السراج داعيا مبشرا نذيرا، هذا كلها واضح أنه بشكل طبيعي خارج، أما ويمكن أن تحمل بعض مراتبها لا حتى الحالة غير الطبيعية، لكن هي يمكن أن تحمل على المعرفة. أما السراج المنير هو طبعا سراج المنير، هو طبعا ينير يعني بشكل مباشر من دون بعد تدخل للقضايا الاختيارية والطبيعية، لا هو الله سبحانه وتعالى يشد الإنسان حينما يتعلق بولايته يرتبط بالرحمة الإلهية فيشدونه إلى الأعالي، مثل ما الشيطان يحاول أن ينزل به إلى أسفل الساجدين الأئمة صلوات الله عليهم، يأخذون بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى. قال سليمان الأعرج: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ كيف ينتفعون؟ فقال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب سراجا منيرا، الشمس إذا جذلها السحاب أو إذا سترها السحاب. الهدى دائما يعبر عن النور، صحيح؟ يعني من خلال المصطلح القرآني يعبر عن النور عادة يكون مناسب للهداية، وهو النور الحقيقي هو الهداية، لأنه يعني الإنسان مهما يكون عنده من نور يكشف له بعض المحسوسات، يكشف له الجدار، يكشف له الطريق الذي يسير عليه، ويكشف له الكتاب الذي بين يديه، هذا كشف له المحسوس، الأمور المحسوسة التي هي لا تقاس بتلك الحقائق التي لابد أن يؤمن بها وينعقد قلبه عليها، تلك الحقائق المقدسة المجردة، طبعا ذات انكشافها يكون جدا مناسب مع النور، النور الحقيقي هو يكون ذلك، وإلا هذا النور الذي نبصره بأعيننا ولا يدخل في بصائرنا في الحقيقة هذا ظلام، مو نور، إذا البصيرة عمياء ظلام، الإنسان يعيش في ظلمات. نعم
نعم الإمام
الشيطان كيف؟ مؤمنين أيضا هو بالمقام. دائما هو احنا عندنا هذا النور مثل ما في حالة يعني دائما هو احنا هذا السنة سنة الله في الأرض أن يكون له خليفة، وهذا هذه الحجة إما ظاهر مشهور وإما غائب مستور. فهذا الدور للخليفة لخليفة الله سبحانه وتعالى هذا الدور مستمر، وأنه الدور فقط من غاب الإمام المنتظر عبد الله فرج يتحقق هذا الدور. احنا نقول الانسان من يعطي كيف للشيطان دخل في معطيه؟ احنا شنو نريد نقرر؟ احنا نريد نستدلل بالروايات، صحيح؟ نريد نستدلل بالروايات، لان الروايات تقول انه او الايات الكريمه وجعلناهم ائمه، هذا بعد متقدم. انا هواي اعتذر على الاخوه ان يراجعون يعني ان يراجعوا الحديث السابق، لان ما تكلمنا به بالتفصيل لان يصير في التكرار تكرار طويل وتكرار مختصر، كنا فعلناه مثل ما فعلنا الان بعض الامور ايضا كررناها. فانت اذا تراجعون ان شاء الله يصير الامر واضح، اذا بقى غامض من خلال ادلته ناخذ الوقت احنا خدمتكم من ناحيه المناقشه. يبقى الان نريد فقط ان نستبعد الاستغراب، نريد نبعد الاستغراب، نريد نبعد التوقف والتردد امام هذه الحقيقه اذا ثبتت من خلال النقل في هذا المثال. ما نريد نستدل بهذا المثال، عرفت المقصود؟ يعني تقول هذا امر ممكن، كيف احنا بالعقائد نريد نثبت التوحيد؟ بعض الناس يقول كيف اؤمن بشيء لا احسه لا اراه بعيني؟ يقول لا عجيب، انت تؤمن بوجود الكهرباء، انت تؤمن بوجود الروح، انت تؤمن كذا كذا من الامور التي لا يحسها بحواسه وانما يحس باثاره. يقول نعم اؤمن. يقول اذا تؤمن اذا ليس غريبا ان تؤمن بان يكون خالق الخلق هو ليس مجردا ولا يرى بالعين ولا يحس ولا يوجد ولا يمس ولا اخره. هذه القضية من هذا القبيل، يعني هذا المثال من هذا القبيل. فالإنسان هو إذا آمنا بأنه هذا الشيطان هذا الوجود الرحماني الوجود المقدس للإمام يكون له هذا الأثر من خلال تمامية الدليل. إحنا من أول انصف في قلوبنا من الاستبعاد، يعني نتعامل مع هذه القضية كقضية ممكن يحتاج لها إثبات، مو أنه نتقبلها بمجرد أن رأينا رواية من الروايات أو سمعنا تفسيرا لبعض الآيات تفسير عادي، يعني بلا أن يكون مدعوم ب يعني مجرد احتمال في آية من الآيات بلا أن يكون مدعوم إحنا نقبل هذا الأمر. لا، هذا مو صحيح. وإنما بعد مراجعة الأدلة و تفحص فيها ووجدان انها تامه في الدلاله، هذا الاستغراب لكن بعد ما يعيد قبول هذه الحقيقه. يبقى الان شيخ هذا يحتاج بكتب بحث طالعون المطالب السابقه. احنا عندنا كان بحث هو العلامه الطباطبائي في هذه الايه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، وكان يبين معنى يهدون بامرنا انه وهذا المعنى يعني هدايه ايصاليه كان يعبر عنها ليست الهدايه التشريعيه. ثامنها ان مساله طول عمر الامام الثاني عشر ارواحنا فداه، طبعا الانسان عرف القضيه عرف النصيحه، هذه مو مطلب مو بحث علم. الانسان اذا يسير على مقربة من هذه الأدلة مرة هو بعيد عنها، ففي هذه الحالة هو ما صار قبالة بعد، لا هو قابلها في نفسه ولا هو متردد فيها في نفسه، هذا عنده درجة من الإيمان عادي. إذا وصل على مقربة لمعرفة فالحالة إضافية في عظمة الأئمة، خصوصا هذا الجانب جانب الهداية جانب التأثير في الهداية، فإذا هو اتنفر من عنده ترك اتنفر وبقى يفقد جدا لفترة، إذا لا ترك أهمله. أنت تصور يعني من خلال قناعتك الوجدانية أنه هذا ليس من الطبيعي جدا أنه هذه الرحمة الخاصة
راح تضغط على الاقل ما نقول يحرم من عدا تماما، على الاقل راح تضغط بالنسبه الى هكذا انسان. يعني حينما انا ادخل اسمع هذه الامور وتتردد على مسامعي من خلال روايات، من خلال مثلا بعض الافكار مثلا العقليه الى اخره، من خلال ادله مباشره، فمرة انا قبلتها الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله رب العالمين متى؟ فيما اذا كان قبول للحق على بصيرة. اما واحد يقبل هالشيء بلا بصيرة من باب ظن، ان يتبعون عند الظن هذا مات بعد الله اعلم شنو يكون وضع. لكن المشكلة ايه؟ المشكلة انه الانسان اذا ترك هو ما انتبه مع هذه الفكرة، فكرة يرتاح لها تتناسب ويا مثلا نفسه ينسجم معها يرتاح لها ينساق معها. مرة لا فكرة ما ينسجم معها، ليش ما ينسجم؟ لأي شيء من الأسباب، ولو لابتلاءات الشيطان هو يخلي له بالحواجب مقابل القضية. فإذا ما ينسجم معها وصار البناء يعبر عنها، فهذا من الطبيعي جدا. هذا الأمر الذي هو إذا كان خلينا نفترض قضية شرطية، إذا كان واقع الأمر هو كما قالوا أنه الإمام له هذا الدور وهو اتنفر من هذا الأمر، هذا كل شيء يكون منشأ لحرمانه من البداية. أنت تصور إذا كان واحد يلدك المال في حياتك مرتب وضعك وأنت ما كنت تعرفه تفصيلا، كنت تتصور أن هذا المال يجي من طرف مثلا من المدرسة هذا من هالكذا، قد واحد قاعد بعد هذا عرفت له هذا المال يرجع إلى صاحب العاص، هذا سهم الإمام في الحقيقة هو اللي نعيش ببركته. فإذا الإنسان هالقضية ضايق من عزت ما اقتنع بيها وأظهر أمام الآخرين أنه هو هذا الأمر مو مقبول وهذا الأمر مرفوض، في هذه الحالة هو هذا يكون منشأ لحرمانه. أنت لو أنت الموزع، لو أنت الموزع للأرزاق المادية، ما تجد نفسك انت هذا الانسان لازم تقلل ما له معنى ان تعطي مثل ما تعطي الاخرين الشاكرين، لان هذا مثل ناكر الجن. احنا ما هو بانفسنا طبيعي راح يظهر فيما لو كان هو مطلق على الخفايا وتعرض عليه الاعمال. الامام اذا كانت تعرض عليه الاعمال وهو يؤثر في الناس ومطلق على سرائر النفوس، فهذا اللي قد نخفي قد يكون انا حينما اجلسها هنا اتحدث بهذا الامر وكأني مقتنع بي اشد الاقتناع، ولكن والعياذ بالله ايش في داخلي في حالة تردد وتشوش ونفرة من هذا الامر، وهو يشهد هذا الامر، فطبيعي انه هذا يكون منشأ لحرمانه من هذه الارزاق المعنوية من هذه الهداية. يصير الانسان هنا في معرض خطر، لانه الهداية هي اعظم النعم. فاذا هو صار هنا من يتوجه الها ويذعن إلها ويتوقع المزيد منها ويستشفع ويتوسل ويدعو الله سبحانه وتعالى بديمومة هذه النعمة ووفرتها وزيادتها عليه، فمن الطبيعي جدا في هذه الحالة هو رح يحرم. أما إذا أقبل عليها تقبل عليها بشكل طبيعي. الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم وربانا بهذه النعم، نحن دائما نخاطبه أن تأكرموا من أن تضيع من ربيته، يعني أعظم التربيات هي تربية الإيمان والهداية في القلوب. ثامنها أن مسألة طول عمر الإمام الثاني عشر أرواحنا في دار سهلة لمن اعتقد المعجزة. هذه المسألة أهنا مسألة طول عمر الإمام راح نواجهها ما دام هو الإمام طويل العمر إلى هذا الحد. احنا الان بين حدين، مرة نفترض طول العمر فرد عمر عادي جدا، فاذا صار عادي جدا فرد منشأ لكرامة الامام وكونه يحظى بخصوصية من الله سبحانه وتعالى بكرامة من الله سبحانه وتعالى، هذا راح نحس. اذا قلنا لا هذا الامر ما ممكن، ايضا راح نقف على يعني حد اخر من الباطل. لاحظوا راح يصير بين امرين. المصنف ها هنا بعض الناس قد يفرطون في هذا الأمر يقول لا أصلا من يجي يتعامل مع قضية طول عمر الإمام من يجي يتحدث يقول لا هذا أمر جدا طبيعي يستشهد نوح مثلا طال عمره كذا الخضر عليه السلام طال عمره بهذا الشكل ثم قد الحديث يتمكن أن يكتشف بعض الأمور وبعض كذا اللي هي ضد الشيخوخة بعض الهرمونات يحافظ بها إنسان على عمره وهكذا ويحول القضية إلى قضية طبيعية جدا مو شنو قصدي بعد ارتياح في طول عمره او بالمقابل واحد يأتي يقول العمر انسان اكثر من 100 سنة 120 سنة 150 سنة ما معقول يعيش خصوص في هذه الظروف التي موجودة في الارض فاذا الامام عاش هذا الامر من يركز على عدم معقولية هذا الامر باطراف راح يجر الى استبعاد قبول طول عمر الامام المشارك هنا يعيش يعني يحاول أن يركز على الأمر بين الأمرين في الوقت اللي يركز على أنه أمر ممكن في نفس الوقت يثبت أنه خارق للعادة هو ممكن ليس مستبعد خارق للعادة ليس بالأمر الهين وإنما هو كرامة أخرى للإمام عليه السلام من خلال كلمات راح تلاحظون هذين الأمرين قال مسألة طول عمر الإمام عليه السلام أرواح نافدة سهلة لمن اعتقد بالمعجزات وخوارق العادات إذ الامتناع العادي لا يمنع عن إمكانه كسائر المعجزات فإن العلل والأسباب لا دليل على انحصارها في الأسباب العادية الموجودة المألوفة من قال بأنه فقط هذه الأسباب هي التي تؤثر قد يكون يوجد أسباب أخرى لم نعها ولم نعلمها قال العلامة الطباطبائي قدس سره لكن الذي يطالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم في خصوص الإمام الغائب عليه السلام وكذا سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام سيلاحظ أن نوع الحياة للإمام الغائب تتصف بالمعجزة خرقا للعادة فهذا أنت تبدون تسموه معجزة أو تسموه كرامة بعد على المصطلح المتقدم في الفرق بين المعجزة والكرامة وطبيعي أن خرق العادة ليس بالأمر المستحيل هذا واضح جدا ليس من المستحيل أن تخرق العادة المستحيل أن يكون اجتماع ضدين اجتماع نقيضين وأمثال أن يوجد معلوم بلا علة وأمثال هذا من المستحيل ولا يمكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقا لأن العلم إنما يعطي نتائج التجربة في ضوء ما يعرفه من الأمور ما عدا هذه الأمور كيف يتمكن أن يتطاول العلم يقدر يحدثك عما في المختبر أما يندرى فوق المختبر هذا صار شيء آخر غير وإنما هو يتلبس بلباس في حدود تجربته يقول هذا الأمر يؤثر كذا هذا الأمر ينتج كذا هذا من الأمور خلايا الجسم طبيعيان حتى مع العناية والرعاية إذا تريد تمتد مثلا في ضمن هذه الحدود اللي نعرفها من خلال تجاربنا تمتد 200 سنة أكثر من هذا ما تقدر لكن يبقى يقول في حدود تجاربنا في حدود ما نعرفه من خفاء أما تسأل أنت مباشرة تقول لا يعني ما يمكن يصير أكثر من هذا يقول احنا ما قدرنا نعرف اما يقول ما يمكن يقول نعم ما يمكن ما عنده قدر ولو فرضنا اجاب فما اجاب على لسان العلم وانما اجاب بلسان الجهل لانه العلم انما للقضيه التجريبيه ما تقدر يعني انت جرب القضيه ما تقدر تنتهي ما عداها شلون تقدر تنتهي ما عداها لذا لا تنحصر العوامل والأسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا والتي تعرفنا عليها ولا نستطيع نفي عوامل أخرى وهي بعيدة كل البعد عنا ولا علم لنا بها أو أننا لا نرى آثارها وأعمالها أو نجهلها ومن هذا يتضح إمكان إيجاد عوامل في فرد أو أفراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل أن تجعل الإنسان يتمتع بعمر طويل جدا قد يصل إلى الألف أو آلاف من السنين فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس ولهذا يقول لهذا السبب علم الطب لم ييأس لحد الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان يعني الطب ما زال يهتم بهذه المسألة اهتماما بالغا كيف يحافظ على عمر الإنسان، كيف يتخلص من مناشئ الشيخوخة والهرم في جسد الإنسان، كيف يتخلص من هذا. هو مهتم بهذا الأمر كما يسمع، لو كان هذا أمر مستحيل والطب وصلنا إلى استحالته والعلم وصلنا إلى استحالته، لماذا يحاول المستحيل؟ هو من يحاول يعني هو يقر في داخله بأن هذا الأمر ممكن ويحاول. أما إذا كان هو هذا مستحيل في نظر العلم في نظر الطب، لماذا يحاول الطب ويتجه من خلال مثلا تجارب وبحوث ودراسات للكشف عن أسباب الشيخوخة وكيفية التخلص منها؟ ولكن لاحظ هنا يحاول أنه يحفظ الموازنة. يقول الشارع: ولكن لا يذهب عليك أن عدم اليأس عن كشف طرق للإطالة لا يخرج، يعني يكون هذا الأمر ممكن من خلال هذا المنشأ، لا يخرج طول عمر الإمام الثاني عشر عن كونه خارق العادة. يبقى هو هذا أمر خارق للعادة غير طبيعي، لأن طول العمر المذكور بدون كشف طرق الإطالة غير طبيعي، النتيجة هذا أمر غير طبيعي، سيما بالخصوص إذا بقي على صورة رجل له أقل من 40 سنة كما في بعض الأخبار، أنه حينما يظهر بصورة رجل أصلا عند بعض الناس أنه ليس في شعره بياض أصلا، يعني أي مظهر من آثار من مظاهر كبر السن موجود، وعليه فطول عمره عليه السلام إعجاز أخبر به النبي والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام بالتواتر، ما دام يقولون تكون له غيبة طويلة وكذا، وأنه لابد أن يظهر في آخر الزمان، حتى لو كانت بعض الروايات ما أخبرت عن طول العمر بجلد مطابقة، وإنما أخبرت عن أن الإمام الثاني عشر سيظهر يملا الأرض، ولحد الآن ما ظهر، فإذا هو عمره مستمر فبالالتزام راح يدل على طول العمر، واضح إن شاء الله. هذه تدخل في يعني تراكمات الاحتمال من أجل ماذا؟ من أجل أن نصل إلى التواتر، يعني في ضمن مجموعة الأخبار التي يقول عن المصنف أنها متواترة. وأجمع الأصحاب على الإيمان به كسائر المعجزة، يقول هذا أمر بلا كلام، فهو المصنف أنه يعبر عن المعجزة. التعبير بالمعجزة يمكن أن يكتسب خصوصية المعجزة يخرج عن كون خارق للعادة من جهتين، يعني تذكرون الفرق بين المعجز وبين الكرامة، أن المعجز يطابق دعوة، الكرامة اللي تعبر عن دعوة وإنما تعبر عن كرامة لهذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. هذا يمكن أن يعتبره معجز من جهة تصديق النبي صلى الله عليه وآله في دعواه، هذا من جانب أن النبي أخبر بهذا الخبر، الأئمة صلوات الله عليهم المتقدمون أخبروا بهذا الخبر، فإذا هذا دليل ما دام الله سبحانه وتعالى قرن هذا الخبر بهذا الواقع الخارق للعادة، هذا راح يكون مطابق للخبر مؤيد للخبر، فإذا راح يدل على تصديقهم في عامة ما يخبرون به، سيكون معجزة لهم كبقية المعجزات في أخبار المغيبات الذي تحدثنا عنه فيما سبق. من جهة أخرى يمكن أيضا أن يكون معجزا لنفس الإمام المنتظر صلوات الله عليه، باعتبار أنه ما دام يحظى بهذه الكرامة الإلهية وهو عند هذه الادعاءات أنه خليفة الله في الأرض، أنه الإمام هو الوصي هو المصلح هو المهدي عليه السلام، فما دام هذه الأمور كلها يدعيها وتقترن مع هذا الأمر الخالق للعادة، فهي راح تصير معجزة بعد، تخرج عن كونه مع الكرامة، صحيح؟ تصير من هذه الجهة أيضا معجزة، يعني أمر خارق للعادة مصدق للدعوة، هو تعريف المعجزة. نعم، باعتبار هذا الإمام، يعني لو فرضنا بالمستقبل حقيقة، فإذا بالمستقبل عرفنا أن الإمام عليه السلام كان قد اكتشف هذه الطرق قبل أن يكتشفها العلم، واكتشفها من دون مختبرات ودراسات، وإنما اكتشفها بالعلم الغيبي اللي الله سبحانه وتعالى أصابه عليه، أيضا هذا راح يصدق صدق خارق للعادة. وقد يكون حتى لو اكتشفنا طرق بعد هذا يتبين أن الإمام ما استخدم هذه الطرق مثلا اللي لحد الآن البشرية ما تكتبت، استخدم طرق قضية أخرى. يعني هذا كان الأثر طول عمرين من جهة أخرى. ولقد أفاد وأجاد المصنف قدس سره الشيخ المظفر رحمه الله صاحب المد، حيث قال: ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليس هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق. يعني إذا فهمنا الإمامة على حقيقة الإمامة هي من أعظم الأمور، فليس غريبا أن يكون هذا اللي إحنا نؤمن بإمامته مع فهمنا الحقيقة للإمامة، مو هذا الكلام الصبح الظاهر أنه واحد هو يقود الناس، هذا اللي عادة يمكن أن يتحقق وتحقق من خلال كثير من الناس ما يقودون بعضهم البعض. فإذا إحنا آمنا بإمامته فآمنا بأن يكون له هذا الأمر، هذا جانب. ثم القضية الأخرى، خصوصية كون إمام للخلق وهو بعد صغير، هذا أيضا في الجانب آخر. هي نفس الإمامة، هو فرد أمر جدا عظيم إذا فهمنا بهذه الخصوصية. ثم أن تثبت الإمامة لإنسان لم يبلغ من العمر أكثر من 5-6 سنوات، أن يثبت هذا الأمر الذي يستعصي على أشد الرجال أشد الكبار مثلا أكمل الناس، إلا لا يكون إلا لمن اختصه الله، لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، وهذا الأمر يكون لطفل صغير. زين، هذا القضية بعد إحنا هذا يكون بعد مثلنا من أوضح الأمور من أبسط الأمور. صحيح، هو الاستدلال بمثل عمر نوح ايضا مناسب، يعني مناسب جدا لهذا، بس هذا ايضا مو غريب الواحد يستدل بهذا الامر، لانه من ناحيه اذا معجزات ايضا كانت هي جدا يعني واضحه الخروج عن العاده جدا ايضا تصلح شواهد. يعني احنا ما دام نؤمن بالمعجزات لخوارق العاده بعد من الطبيعي جدا انه هذه الامور تتقبل. بل يستشهد، لأن هذا أمر قرآني، أمر قرآني، خصوصا بالنسبة لمن ما عندهم إيمان مثلا بالأئمة صلوات الله عليهم، بالنسبة لقضية نوح، فلبث في قومه إلا 50 عاما. هذا في القضية الخضر أدلة عليه ما أذكر موجود بالقرآن في الجليل، مش واضح على أنه الخضر من الطرق أحسنتم، هذا أيضا موجود، هو مناسب جدا، أنا قلت مناسب جدا أنه نستدل بطول عمر عيسى عليه السلام أنه هذا بقى حي، والخضر اللي قطعا ولد قبله بمئات السنين، وحتى طول عمر نوح أيضا يصبح شاهد، حتى لو كان الإمام قد استمر عمره أكثر من عمر نوح، معناه هذا الأمر جدا طبيعي في العقلية الدينية جدا تتقبل هذا الأمر. أصرف أقول حتى لو فرغنا بالمستقبل، يعني من اللي كده راح تنتبه غيره؟ ثم نوح من أعلم، قد يكون يقول قائل إنه كان عمره 50 سنة وبعد، يعني الأدلة مو بوضوح هذا 950 سنة اللي هي منصوص عليها بالقرآن الكريم. ترى احنا ما عندنا نقاش حقيقي بيننا، يعني الامور اللي يقولها الشيخ صحيح انه هذه الامور يمكن ان تكون شاذة، الامور الاخرى اللي ينبه لها المصنف ايضا صحيحه بعد ما يعني ما اتصور انه فرد مناقشة القضية. يعني لو كان قد مثل بأمثلة أقرب لتناسبها مع طول الأمر كان هذا الأمر مناسب جدا. من قل هو أفضل مما فعله؟ هذا أمر حسن، هذا الذي فعله أيضا حسن، لأنه هذا به جانب مرتبط به شخصيا، ذاك فيه جانب مرتبط بطول العمر. فإذا أمر يتحدث عن شخص صلوات الله عليه ونمثل بهذا الجانب يكون المثال صحيح جدا. إذا أريد لا نلاحظ مناسبة نفس المعجزة من متعلقاتها ومشابهاتها أيضا يكون الحديث صحيح جدا، ما في خلاف. يعني ليش نفعل الخلاف؟ نعم نعم.
يعني سؤال
شيخ
انه
ينفع ذكر المصحف ان الشافعي هو ظلمه هنالك الشافعي قلب المصحف. نعم.
وقال
جاء اخر يبقى. وما قاله ذاك المصحف. احسنتم جزاكم الله خير. ما دام هل شفتم يا مالك نوع. لا انت لا تقول ما له علاقه اهل النار. هذا الى علاقه. الى علاقه لانه هو قاعد يستشهد بمسانخات. لو فرضنا ما كان عندنا احد طال عمره اصلا، ما عندنا احد، هاي اول مره تصير في تاريخ البشريه. ففي هذه الحاله يعني احنا راح نتوقع من نؤمن له ونستشهد على هذا، نستشهد على هذا الامر بما يشبه هذا الامر من خوارق العاده. لا ما هذا إلى خصوصية. لا شيخنا هذا إلى خصوصية، إلى خصوصية من ناحية الشخص. كل المعجزات اللي صارت لشخصه، يقول هذا الإنسان مثلا، هذا الإنسان الذي يبشر، تلاحظوا هناك قضية، هذا الإنسان الذي يبشر به النبي صلى الله عليه وآله ولا أمن بعده، هذا التبشير به والتمهيد له، هذا الشبيه بالتنهيد والبشارة لظهور بعثة النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقين كانوا طبيعي جدا أكثرهم كلهم من خلال بعض الروايات المنكرة حتى بعض الآيات الشريفة اللي تحدث عن بعضهم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. فهذا الوضع حينما يأخذ هذا الوضع بحيث يكون من مسؤولية أو من دور الأنبياء أو الحجب، حجب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله ولأن من بعده أن يمهدوا له ويبينوا خصوصيات وضعه، كيف يخرج، كيف مثل المقدمة ظهورة إلى آخره، مثل ما كان بالنسبة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أيضا هناك علامات، كان هناك خصوصيات، وكان يترقبها العلماء في الأرض. بعض مثلا امتدادات المسيحية، يعني النصارى كان عندهم هذا الأمر، بعض العرب اللي عندهم آثار من علم إبراهيم عليه السلام وما ورثه إسماعيل وهذا اللي بقى عندهم أيضا هم كانوا يترقبون هذا الأمر. خصوصية اليهود الذين جاءوا إلى هذه المنطقة وأثر هذا في القضية إلى آخره. يعني واضح كان هذا الأمر أمر عظيم جدا، بحيث فالتحول أساسي مهم في تاريخ الإنسان. الله سبحانه وتعالى فرض على أنبياء أو أدى أنبياء، لم نقول فرض بمعنى الواجب، ولو كان عندنا روايات تشترط هذا الأمر من الواجبات، يعني أصل الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أمير المؤمنين. ولكن على كل حال هذا ما صدر من الأنبياء السابقين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كونه هو يحظى بهذا بدور شبيه بدور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشر به من قبل، هو هذا وحده صار الامر عظيم جدا. يعني واضح ان هناك عنايه خاصه من الله به، فهذا الذي له الله سبحانه وتعالى له به هذه العنايه ويمثل هذه العقده المهمه من تاريخ البشريه، هذا من الطبيعي جدا انه يطول عمره ان يصير بعد بالنسبه الى في حق خوارق العالم. وهكذا الشؤون الاخرى اللي يذكرها المصنف، مثل كون امام الخلق وهو ابن خمس سنين، ولا هي لاعظم من معجزه عيسى عليه السلام اذ كلم الناس في المعجزه الصبيه وبعث بالناس نبيا الى اخر ما قال. نعم يزيد مثل هذه المعجزه على سائر المعجزات التي على سائر المعجزات التي ليست من قبيلها من جهة وجود الإمكان العلمي فيها، بينما تلك الأمور قد يكون الإمكان العلمي ما موجود فيها، أن تكون الحية مثلا تتحقق يعني تتكون من عصا بشكل مباشر، أو طفل في المهد يخاطب الناس وهو كأنه من أكمل، وهو أكمل الناس، مو كأنه، وهو أكمل الناس. هذه القضية حتى العلم يقف عاجز وقاهر أمامه. قضية طول عمر الإمام المرتضى عجل الله فرجه. لا لاحظوا الآن راجي بحث هذا يعني الشدة في فرضها خارج للعادة. الآن المصنف يريد يجر القضية. قلت لكم أنا من أول لاحظوا في كلامه دائما يحاول أن يجعل أمر بين أمرين، لا هي بالمستغرب جدا ولا هي بالطبيعي العادي جدا، يحاول يركز على المسألة. نعم لا من يقول قد يكون العلم يجري حاضر بل مثل ما هو الإنسان يبقى مدة من لا بعض الناس هو يصير عمره 50 سنة هو شكله ابن 40 سنة صحيح؟ وواضح أدري احنا قلنا العلم ما قلنا الحالة الطبيعية بلا كل يعني منشأ وبلا الأثور على المنشأ المفروض بطلع أنه طبيعي مو طبيعي ولكن مو أيضا الله تفر الأمر خارق جدا للعادة ما يكون بهذه الغرابة. من جهة وجود الإمكان العلمي فيها الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي قدس سره بقوله فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان دون سائر المعجزات التي ليست من قبيلها، فإن العلم التجريبي لا يرجو فيها أو لا يرجع فيها لكشف طرق للوصول إليها كإحياء الموتى أو جعل النار بردا وسلاما أو جعل صبي أو طفل عالما بجميع العلوم والمغيبات، وإن كانت هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي لكن الإمكان العلمي أيضا موجود فيها. إذا تذكرون في كتاب السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث حول المهدي يقسم أنواع الإمكان من جملتهم الإمكان العلمي، هذا لنا حتى هذا الأمر يحظى حتى بالإمكان العلمي ليس فقط بالإمكان العقلي، إذ لا يلزم من وجودها تناقض ولا اجتماع في الدنيا. يعني بين أن هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي، أي أمور؟ الأمور المتأخرة يعني الأمور التي ذكرها المصنف كأمثلة لما لا يرجع من العلم الوصول إليها مثل جعل النار بردا وسلاما وإلى آخره. ولقد أفاد وأجاد وأطال الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في هذا المجال فراجع وكيف كان في زيادة الإنسان العلم في مثل المقام وإن لم يوجد تفاوتا في قبول المؤمنين بالله تعالى وقدرته المعجزات، ولكن يقول هذا الأمر إن كان العلم وجوده وعدمه المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبمعجزاته هذا ما راح يأثر على إيمانه وعنده وضوح كامل. قضية صارت ممكنة ما صارت ممكنة هو يتعامل معها كأمر موجود متحقق مثل ما يتعامل مع الأمور الطبيعية العادية جدا عنده، ولكن يمكن أن يوجب تفاوتا في تسليم غير المؤمنين من الماديين لحاضر أن يثيرون شبهات في هذه المسألة الذين أكدوا عليها بطول العمر زائدا على المألوف. تاسعوا هذا تاسع تتحاولون أن تقروا بتمامه. العاشر يعني بالخصوص يذكر مجموعة من الخصوصيات التي ورد فيها لا بعض ما على كل الحمد لله رب العالمين. نعم إلى أن طالعوه لأن هي سبب قضايا وقائع لرؤية الناس بعض الناس